لله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأدعو الله أن يغفر له وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. وموتى المسلمين يا رب العالمين. وبنقف وبنستكمل مع الصبر، وبنقول إن الصبر هو طاقة نفسية بتبث في النفس قوة التحمل وقوة الثبات في الشدائد، في طاعة الله، في البعد عن المعاصي، في العلاقات الإنسانية. لولا الصبر لم يكن هناك نجاح ولا احتمال، لولا الصبر لكانت الدنيا كلها مغلقة أمامنا. لماذا؟ لأن ربنا قال في سورة البلد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد يعني مشقة، يعني الدنيا اللي بنعيشها بيكون فيها حوادث، وبيكون فيها ابتلاءات، وبيكون فيها امتحانات. فالإنسان ممكن يكون عنده عزيز أو حبيب هو بيفقده فجأة، أو بيكون عنده مال وبيضيع، أو بيكون عنده وظيفة وبتختفي، أو أبناء بيجعلوا حياته جحيم، أو زوج وزوجة في اختلاف دائم، أو حوادث أو غرق. يعني الدنيا فيها أحزان وفيها آلام، ودوام الحال من المحال. عشان كده قال الحسن رحمه الله: جربنا وجرب المجربون، فلم نرى شيئا أنفع من الصبر تداوى به الأمور. ما فيش أمورنا في حياتنا نقدر إن احنا نعالجها ونداويها، يعني دواءها هو الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني الصبر ده عطاء من ربنا كويس، عطاء واسع ومليان خير، لأنه بيعالج إصابات وابتلاءات الحياة الدنيا، وبيعين على طاعة الله والبعد عن المعصية. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وبشر الصابرين. هنقف النهاردة مع قصة بنبتدي بيها الدرس، وهي قصة زوجة بتقول: عايزة الناس تعرف حياتي علشان يتصبروا على حياتهم. اسم القصة: أغلى سنين العمر ضاعت يا رب عدالة السماء. بتقول: أنا سيدة عندي 32 سنة، اتخرجت من 10 سنين من أحد الكليات العلمية، وبوظيفة محترمة، وأنا وحيدة أبويا وأمي، فهم عاشوا عشان يربوني أحسن تربية، وكنت أنا الثروة الوحيدة لهم في حياتهم. وكنت بحب أمي وأبويا لأنهم جعلوني أنشأ في جو أسري صالح. ودخلت الجامعة، وفي السنة الثالثة تعرفت على زميل ليا كان بينافسني في التفوق في الكلية، وفي يوم جه قال لي: عايزة أتعرف بيكي. قلت له: تيجي بيت أبويا، لأن أنا ما بعملش أي حاجة من ورا أهلي. وفعلا جه على بيت أبويا وسلم عليه والدي ووالدتي ورحبوا بيه، وقلت لهم ان في بينا نوع من الاستلطاف، فقالوا لي: خليه يتقدم. وفعلا جه وقال لي: انا عايزه اتقدم بخطوبتك لاهلك، لكن عايزه اقول لك ان انا من اسره صغيره ومن اسره فقيره. فقالت له: معلش، ما فيش اي مشكله، تعالى اتقدم وقابل والدي ووالدتي. وفعلا والده تعاطف معاه جدا، والوالده كذلك. وقالت له الوالده ان الحب بيصنع المعجزات، ورغم ان قدامك سنوات طويله عشان تبني حياتك، لكن احنا هنقف جنبك وهنساعدك. وفعلا تمت الخطوبة، وكنت سعيدة بيها جدا، وجت نتيجة السنة النهائية في الجامعة. وساعدني والدي، ساعدني أنا وخطيب إن احنا نتعين في هيئة علمية محترمة عشان نقدر نكمل الدراسات العليا. وبعد شهور من التعيين رحل أبي عن العالم في هدوء، فحزنت حزن شديد جدا. وقف خطيبي جنبي في هذه المحنة، وبعدين والدتي قالت لي: تعالي اتجوزي في الشقة بعد رحيل أبوك، اقعدي معايا انتي وزوجك، وانا هعتبره زي ابني. ومرت بينا الحياة، وانجبت طفلة جميلة حولت البيت الى سعادة، وابتدينا نحصل الماجستير، وخدنا الماجستير وسجلنا الدكتوراه. بس انا بسبب ظروف بنتي وبيتي ابتديت اتأخر في الدكتوراه، لكن زوجي خدها في 3 سنين، و كمل وأنهى الدكتوراه. بعد ما أنهى الدكتوراه قرر إنه يرجع تاني، إنه عايز يشتغل في الجامعة، فعمل السعي إنه يشتغل في أحد الجامعات العربية، وقال إنه هيسافر لوحده. حاولت بكل الطرق إن أقول له أسافر معاك، قال لي لا كملي الدكتوراه. افترقنا بعد 8 سنين كنا ما بنفرقش فيهم بعض. وأول السنة مرت وجاء آخر السنة في الصيف، والحمد لله، وقضى الأجازة معانا، واتكررت في الصيف التاني، وهو بيجي وبيبقى شايل الهدايا، وبناخد أجازة جميلة لغاية ما يسافر. لكن تالت مرة لما رجع لقيت شكله متغير، ولقيته بيبص لي كده بنوع من الخجل، فسألته إيه الحكاية، فانهار وبكى وقال لي بصراحة أنا كنت بساعد طالبة وطنية، يعني من أهالي البلد اللي بيدرس فيها، والطالبة دي بتعمل الماجستير، وهي قالت لي أنا عايزة أساعدك، أبويا يساعدك إنك يثبت أقدامك في هذه البلد، بس على شرط إن أنت تتجوزني. وهي مطلقة وعندها 26 سنة ولا تنجب. ما صدقتش الكلام اللي سمعته منه، واغمى عليا واترميت على الارض. جاي يقول لي دلوقتي ان هو راح اتجوز تاني، ويقول لي سامحيني وضميري بيوجعني. ففي النقطة دي حسيت ان الدنيا كلها ظلمت، وكانت اجازة سودة، وكان بيقضي كل الليالي في الصالون مش قادر يرفع عينه مني. ولما جاي كلمني وهو مسافر قلت له كلمة واحدة، الطلاق. قال لي انا عمري ما استغنى عنك. قلت له يبقى تروح تطلق التانية وترجع لنا. قال لي طب اديني مهلة اضب أموري. وبعد ما سافر بشهرين، سبحانك يا ربي، رحلت أمي عن الحياة، وأصبحت وحيدة بلا أهل ولا زوج. وللأسف الشديد زوجي جاء أسبوعين فقط يقف جواري في هذه المحنة، ولكن رفض العودة النهائية إلى عمله في مصر، وقال لي حكمي العقل. ومضت الشهور ثقيلة وحزينة، ليس لي أحد إلا أهله. وأبوه جالي وقال لي أنا زعلان قوي على حكاية جوازته من الشخصية الوطنية في البلد اللي هو عايش فيها، بس هو ما حدش ليه كلمة عليه يا بنتي. ومضت الأيام، وفي يوم لقيته داخل بس معهوش شنطة كالعادة. قلت له إيه الحكاية؟ قال أنا جاي مع زوجتي الجديدة، هنقعد في فندق 5 نجوم يليق بمكانتها، وأنا عايز أخد بنتي عشان هي تشوفها، لأنها بتحب الأطفال ومحرومة منهم، فممكن تسمحي لي بهذا؟ طبعا رفضت رفضا تاما، رفضت ان زوجته الجديدة تزورني او ياخد بنتي. قلت له ايه الانانية بتاعتك دي، انت جاي لغاية عندي تاخد مني بنتي اللي فضلت لي في الحياة. فمرت الأيام على هذا، ولقيته تاني بيبعت لي بيقول لي أنا عايز أخد بنتي عشان تتعلم في البلد العربية اللي أنا فيها، عشان تعيش في العز، ونجيب لها مربية سريلانكية، ونجيب لها الملابس الفاخرة، وترجع تقعد معاكي 3 شهور بس في الصيف. طبعا أنا صرخت من أعماقي يا ظالم، حتى بنتي تحرمني منها بعد ما حرمتني منك. وبكيت وولولت وصممت على الطلاق. فجه وزارنا لمدة أسبوع وقال لي لأ أنا مش هطلقك، لازم تاخدي وقتك في التفكير، لكن أنا عايزك إن انتي تعرفي إن أنا برضو البنت من أفضلها إنها تيجي معايا وتعيش في حياة فيها سعة، بنت عندها 6 سنين، الحياة الأفضل لها هي في البلاد في البلد اللي أنا فيها. طبعا أنا ما بقيتش أنام بالليل، وتحولت حياتي إلى هموم دائمة، وخايفة لحتن هذا الظالم اللي قعدت معاه حوالي 10 سنين أكافح معاه من البداية لغاية ما وصل إلى ما وصل إليه، ودلوقتي جاي ينتزع بنتي مني. فقلت دلوقتي ما قداميش غير إني لو أنا دلوقتي طلبت الطلاق واتجوزت هياخد البنت، ولو ما طلبتش الطلاق ممكن يقول برضو إن لها حياة أفضل وياخدها مني. فما قداميش في باقي حياتي إلا الصبر، الصبر عشان تفضل بنتي في حضني. بسأل سؤال واحد، أغلى سنين عمري ضاعت معاك يا ظالم، وبتضيع اللي باقي منه. يا رب عدالة السماء، رسالة برسلها إلى كل زوجة بتعمل مشاكل مع جوزها، أو بتشتكي أو منقصها شيء، شوفي واحدة زي عمرها كله ضاع في العطاء، والباقي كله هعيش فيه محرومة من كل شيء في الحياة، وإلا ياخد مني بنتي. الصبر والصبر يا رب العالمين. هذا هو الصبر اللي هو دواء الحياة ودواء الابتلاء اللي هنتعلم عنه النهاردة، الابتلاء وحكمة الله في الصبر. وحنقف في البداية قبل ما نتعرف على الابتلاء مع حوار تم بين جد وبين حفيده. حفيده بيقول له إذا كان ربنا بيحبني يا جدي، طب ليه ربنا بيحطني في ابتلاءات وفي مصايب وفي مشاكل؟ فقال له بيبتليك يا حفيدي لأن ربنا بيحبك. فالحفيد قال له يعني أيعذب يعني لما حد بيحب حد يا جدي بيجيب له عذاب في حياته؟ قال له لا ما بيعذبوش. قال له بس ربنا عذبني. قال له لا ربنا هذبك مش عذبك. قال له بس أنا بتألم. قال له بتتألم لتؤجر لصبرك. قال له ولكني حزين. قال له هتفرح لما تعرف نهاية الصبر. قال له ضاقت علي الحياة. قال له هتتسع إن شاء الله وتفرج. قال له أنا ضعيف بسبب الابتلاء. قال له استقوى بالله فالله هو القوي. قال له هو ربنا بيحبني ويخليني أبكي. قال له عشان يطهرك. قال له بيحبني ويبتليني. قال له عشان يقربك. قال له إيه القرب ده؟ قال له القرب ده هو النجاة. النجاة في الحياة إنك أنت دايما تكون قريب من الله. لو لم يكن الله يحبك ما ابتلاك عشان يقربك منه. هو ده الابتلاء والصبر في الابتلاء. وهنتعرف دلوقتي إن شاء الله عن حكمة الله في الابتلاء، عشان لما جينا الابتلاءات والامتحانات الشديدة في الحياة الإنسان بتضيق عليه نفسه، بتضيق عليه حياته، وبيبقى مش عارف يشوف حكمة ربنا. هنتعلم عن حكمة ربنا، ونقول أول حكمة من الابتلاء هي دعوة إلى التوكل على الله. الابتلاءات والإصابات بتخلي الإنسان يعرف قد إيه هو عبد ضعيف، ليس له حول وله قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فعشان كده الابتلاء هو دعوة إلى حق التوكل على الله، حق اللجوء إلى الله. الإنسان يقول بأعلى صوت ملناش غيرك يا ربنا. هو ده الابتلاء، الدعوة إلى حق التوكل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية من الابتلاء هو أن الابتلاء بيقرب الإنسان من ربنا، بيربط قلب البني آدم بالله سبحانه وتعالى. لأن الحياة إذا ظلت أيام سعادة وهناء الإنسان هيبتدي يدخل في مرحلة الغرور، ويعتبر نفسه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، فبيبتعد عن ربنا تدريجيا، زي ما ربنا قال في سورة العلق في الآية 6 و7: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني أول ما الحياة تتفتح والمال يكتر والصحة تتوفر، يتحرك الإنسان إلى منطقة الطغيان، التكبر والغرور ومعاملة الناس بالقسوة ومعاملة الناس من فوق. ليه؟ لأني مستغني ومش محتاج لحد. لكن لما يجي الابتلاء يخلي الإنسان دايما ضعيف وقريب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لابد أن احنا نعرف أن الابتلاء بيذكر الإنسان بالذنوب عشان يتوب منها. لأن الإنسان لما بيجيله الابتلاء يقول الابتلاء جاي منين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. الإصابات والابتلاءات كلها بسبب الذنوب. طب نشيل الذنوب إزاي؟ نشيل الذنوب بالتوبة. إذا الابتلاء بيفكرني بذنوبي، وبالتالي أتحرك بسرعة عشان أتوب من الذنوب كويس، فربنا يرفع عني الابتلاء. فيبقى دايما الإنسان المبتلى في حال التوبة يتوب إلى الله 100 مرة كل يوم إن شاء الله، يستغفر ويتوب ويكون له توبة نصوحة عشان ربنا يرفع عنه الابتلاء. وأيضا من حكمة الابتلاء إنه بيعرفنا حقيقة الدنيا، وإن الدنيا دي كلها ضيف، يعني أيام كويس، بالنهاردة في يوم حلو وبكرة نقوم نلاقي يوم تاني متعب، وتبقى كل الحلاوة راحت. متاع الدنيا متاع بسيط ومتاع قليل ومتاع بيغر الإنسان وبينتهي، فهي دي حقيقة الدنيا. يبقى الإنسان ما تبقاش حياته كلها دنيا. الابتلاء بيحرك الإنسان دايما إلى إنه يقول أنا عندي حياة أخرى هشتغل عليها وهعيش لها، وهي الجنة إن شاء الله. وأيضا الابتلاء بيذكرنا بنعم ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف قيمة النعمة إلا عندما يفقدها. فيجي لما يجي الابتلاء وينزل على الإنسان ويعني يخليه يفقد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أحد أحبائه كويس، فيفتكر الإنسان إن هذا الشخص كان موجود في حياتي وكان نعمة ما كنتش مقدرها. أقدر بقى اللي موجودين في حياتي دلوقتي علشان أنا عرفت إن في نعم ما بنقدرهاش غير لما تروح منها ولما يجي لنا الابتلاء. هي دي حكمة الابتلاء، ولازم دايما نبقى عارفين أيضا أن الابتلاء كفارة للذنوب يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يعني يفضل يمتحن ويمتحن ويقضي وقت صعب ويبكي وكذا، وفي الآخر ربنا يسحب من عليه كل الذنوب ويبقى ليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هي دي، إنه ياخد عقوبة ذنوبه في الدنيا كويس، وتبقى الذنوب اتمحت، وإن شاء الله تكون الجنة هي داره. إذا الابتلاء كفارة للذنوب، وأيضا الابتلاء بيرفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة. يعني إيه؟ يعني شوكة فما فوق، يعني ألم الشوكة دي، شوكة كده تيجي في صباع الإنسان كده، تبقى ألم خفيف، أي حتى الألم الخفيف ده أو ألم أكبر أو هم أو غم أو حزن، كل اللي بيصيب المؤمن من هذه المشاعر والابتلاءات ربنا بيرفع بيها درجاته إن شاء الله. إذا الابتلاء رفع للدرجات يوم القيامة بإذن الله. إذا الابتلاء له حكمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العادل، وكل فعل الله حكمة، ولكن بيحتاج إن إحنا إن شاء الله نفهمها مع الوقت. هنتعلم دلوقتي على 10 وصايا للصبر على الابتلاء. وبنبتدي ليه؟ علشان لما يجي الابتلاء ما يدمرش النفس وما يدمرش العلاقة مع الله وما يضيعش الذنوب وما يدخلش الإنسان في الاكتئاب، ويبقى مش يبقى ابتلاء واحد يبقى 10 ابتلاءات في بعض. لا، لابد إن احنا يبقى معانا الصبر اللي هو دواء الابتلاء. فهنبتدي ونقول كيف يعالج الصبر الابتلاء. أول حاجة لابد من إعداد النفس. يعني إيه؟ يعني دايما أتذكر إن الدنيا دي دنيا زايلة كويس. الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب كويس أو عابر سبيل. يعني مش الدنيا يا جماعة، طبعا بسبب الماديات اللي الناس بتعيش فيها والبعد عن الله، بقت هي دنيا اللي احنا عايزين البيوت والعربيات والفسح والمصيف والساحل لا، دي مش الدنيا يا جماعة. الدنيا دار امتحان، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا يعني لا تبقى على حال كويس. فلابد للإنسان يكون عارف حقيقتها، لأن لما هعرف حقيقتها مش هبقى طول الوقت عندي آلام نفسية لأنها ما بتدينيش اللي أنا عايزاه. لا، أعرف إن الدنيا دي هي أنا جاية فيها أمتحن، لكن نتيجة الامتحان والسعادة الحقيقية وكل بتمناه هيبقى في الدار الآخرة. فإذا نمرة 1 إعداد النفس بمعرفة حقيقة الحياة. نمرة 2 إزاي أصبر على الابتلاء؟ أعرف وأؤمن بالقضاء والقدر. القضاء والقدر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا عن أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اتكتب الأمر، الأمر مكتوب، الأقدار مكتوبة، الإصابات مكتوبة كويس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا لابد الإنسان يؤمن إن ما أصابك مكان ليخطئك وما أخطأك مكان ليصيبك. ما أقدرش أقول لو ما كنتش رحت المكان ده ما كانتش خبطتني العربية، ولو ما كنتش ما ذاكرتش في اليوم ده ما كنتش ما نجحتش في الامتحان، ولو ما كنتش قابلت الست دي ما كنتش خدت الجواز الفاشلة دي، ولو ما كنتش أنا جبت عيال كان زماني عايشة حياة سعيدة. ما يقدرش الإنسان يقول لو، لأنها تفتح عمل الشيطان، ولكن نقول ما أصابنا مكان ليخطئنا، نؤمن ونستسلم ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ونمرة 3 بوصايا الصبر على الابتلاء، نتذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن جهر بالدعوة قالوا عليه إنه مجنون وإنه كذاب وإنه ساحر، وحاولوا يمنعوه من الدعوة، سبوه وشتموه وضربوه بالحجارة، وكانوا بيخنقوه وهو بيصلي، وحاولوا يقتلوه أكتر من مرة، بره ووضعوا الشوك في طريقه وحاولوا يعترضوه وحصروه وحاصروه 3 سنين في شعب أبي طالب وهو صابر ومحتسب وراضي بقضاء الله وقدره. والرسول صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب اللي كان بيمنع عنه الأذى، وفي نفس العام ماتت الزوجة الوفية الصابرة خديجة، وكل أولاده ماتوا قبليه إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعديه ب6 شهور. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذاق كل أنواع الابتلاء ولكنه كان صابر محتسب. ولهذا قال الله في سورة الأحزاب الآية 21: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل ما تيجي إصاباتي توجعني، ابتلاءاتي توجعني، نفسيتي تدخل في حالة من القلق والاضطراب، أتذكر صلى الله عليه وسلم وأقول أصبر كما صبر القدوة.
أيضا من طرق الصبر على الابتلاء أن احنا دايما نتذكر سعة رحمة الله وواسع فضله. صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال أنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. يعني إيه؟ يعني كل ما نظن في رحمة الله، كنا ما نظن في ساعة رحمة الله وإن القدر ده إن شاء الله هيبقى وراه خير، وإن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وسيجعل الله بعد عسر يسرا. كويس، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يهدي الإنسان على نفسه بإنه يمسك في رحمة ربنا الواسعة اللي ربنا قال عنها في القرآن الكريم في سورة الأعراف: ورحمته وسعت كل شيء. أمسك في رحمة الله لكي تمر بي أيامي وأنا صابرة على الابتلاء. وأيضا من دواعي الصبر على الابتلاء أن نرى الصابرين حولنا ونتأثى بحال غيرنا. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي بيفقد ولد يبص جنبه بيلاقي ناس فقدت 2 و3 أبناء، الإنسان اللي بيفقد المصنع بيبص يلاقي واحد غيره اتأممت كل فلوسه وبقى بعد ما كان مالتي مليونير بقى في السجن، الإنسان اللي مثلا عنده ابن من أبنائه عنده عقوق يشوف الأبناء دلوقتي اللي بيرفعوا القضايا على والديهم وبيطردوهم من بيوتهم. إذا أصبحت الدنيا كلها ابتلاءات حولنا، فعشان نصبر على ابتلاءاتنا فلننظر إلى من حولنا وحنلاقي من هو أكثر إصابة مننا. أيضا مما يعين على الصبر على الابتلاء زي ما قلنا تذكر حسن الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كل ما البلاء يكون أقوى، كل ما الامتحان يكون أشد، جزاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أقوى ويكون الثواب العظيم، وهو إن شاء الله الجنة بإذن الله. فلابد أن الإنسان دايما يعرف أنه ليه جزاء عظيم، زي ما قلنا حتى الشوكة اللي بيتشكها الإنسان كويس سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيرفع عنه بها الذنوب والخطايا وبيرفع درجاته ويجعل له الجنة فيها. إذن دايما نتذكر حسن الجزاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها خطاياه. كويس، زي ما قلنا الحديث من قبل. أيضا من وسائل إن إحنا يبقى عندنا صبر على البلاء كف النفس عن تذكر المصيبة. يعني إذا كان في مصيبة ما حطهاش قدامي وأفضل أفكر فيها ليل ونهار وأجيب الماضي وأعيش كل حادثة في الماضي وأنام وأنا ببكي وأقوم الصبح أبكي عشان أنا اتذكرت، أفضل عايشة جوه الحدث كويس ما أقدرش إن أنا أبدا أطلع منه. لا، لابد إن أنا أحاول مع نفسي كويس إن أنا لا أتذكر المصيبة عشان تمضي الحياة كما أمر الله. وعمر بن الخطاب قال لا تستفز الدموع بالتذكر. يعني ما نقعدش نتذكر المصايب ونفضل نبكي ونفضل نعيط وندخل في اكتئاب، يبقى عمرنا ما هنتغلب على الابتلاء أبدا. وأيضا عشان نعين نفسنا في الصبر على الابتلاء نبتعد عن العزلة والانفراد. الإنسان لما بيعيش منفرد بيجيله الشيطان ويقول له شفت أقدار الله عملت فيك إيه، خدت منك أحسن ما تحب وخدت منك مالك وخدت أولاد حياتك وعملت فيك وسوت فيك يا مسكين يا حزين، ويزيد الهم والغم والحزن والاكتئاب. فلابد ان الانسان يبتعد عن العزلة، صديقة تكون طيبة، انسانة تكون مخلصة، نجيب اوراد نقرأ، نروح مجالس قرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، دايما نكون قريبين من الله، قريبين من المهم. ما فيش عزلة ولا انفراد. وأيضا إن احنا نتوقف عن التشكي، بلاش الشكوى. ليه؟ لأن الإنسان لما بيشتكي أثناء المصيبة بيفتكر قصته من أول وجديد، بيفتكر مصيبته من أول وجديد، فبيبتدي يعيش فيها من الأول، فبيرجع تاني إلى درجات الحزن الشديدة اللي بتبقى في أول الإصابة. عشان كده نبعد عن الشكوى تماما، واللي عايز يشتكي يشتكي لمن بيده الأمر، الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نبقى دايما شكوتنا فقط لله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعين على الصبر في الابتلاء إننا نتضرع إلى الله بكثرة الدعاء. الإنسان لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو عنده انكسار في قلبه وتذلل لله سبحانه وتعالى، ده بيشيل من على الإنسان حمل كبير جدا جدا، بيحس إنه حطه عند ربنا، فبيخلي الإنسان يدخل في منطقة الصبر ومنطقة التحمل، ومعنوياته بترتفع، لأنه بيحس إن عنده سند هيعينه وهيخرجه من هذا الابتلاء، وهو الله، عن طريق كثرة الدعاء والتذلل وإظهار الحاجة إلى الله. ومع الدعاء يا جماعة يكون الاستغفار، الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار بيرفع البلاء إن شاء الله بإذن الله، وبيرفع العقوبة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني إذا كان الإنسان بيستغفر الله سبحانه وتعالى فلن ينزل عليه العذاب، ولن يكون في عنده ابتلاء. إذا نستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، ونفضل على الاستغفار لكي يرفع الله عنا إن شاء الله هذا الابتلاء. إذا هذه هي الطرق اللي تعين النفس البشرية في مواقف الابتلاء التي تمتلئ بها حياتنا، يعيننا على الصبر، ويعيننا على التحمل، ويعيننا إن احنا نمرر هذه الأيام الصعبة على نفسنا بأقل تكلفة من الهم والغم والاكتئاب والحزن، وإن احنا إن شاء الله ربنا يدينا أعظم الثواب والجزاء على الصبر على الابتلاء إن شاء الله. وندعو الله دايما أن يرزقنا العافية والعافية والعافية جميعا. وأبدأ الآن بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله وموتى مسلمين.